بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله لهذه الحلقة الجديدة من حلقات الكلمة الطيبة. هذه هي الحلقة 29 في هذا الشهر الفضيل، لا نعلم وإياكم قد تكون الأخيرة وقد تكون ما قبل الأخيرة. سعدنا بكم أيها الأحبة من بداية شهرنا هذا، ونسعد بكم دائما في رمضان وغير رمضان في هذا البرنامج الذي نتناول من خلاله عددا من المواضيع التي تهمكم أجمعين، ونسأل الله الإخلاص والتوفيق فيها. يسعدنا أيها الأحبة في هذه الحلقة وباسمكم جميعا أن نرحب بفضيلة الشيخ خالد بن عبد الرحمن الشائع، وهو الداعية الإسلامي والمستشار الشرعي أيضا، فحياكم الله شيخ خالد وأهلا بكم.
شيخ عبد الرحمن، مرحبا بك وبالأخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات.
مشاهدي الكرام، حديثنا في هذا اليوم سيكون عن العيد وعن معانيه السامية، وما أصعب أيها الأحبة أن نتحدث عن أفول حبيبنا وداعي حبيبنا شهر رمضان المبارك الذي صمنا فيه وقمنا وعملنا فيه من الأعمال ما نرجو من ربنا جل وعلا أن يتقبله منا، ولكن هذه حكمة ربنا جل وعلا، وهذه منته وفضله وكرمه أن يغدق علينا من مواسم الخير ومواسم العبادة، ولم يبقى علينا ولم يتبقى إلا أن نعبد ربنا حق العبادة وأن نشكره على هذه النعم المتوالية. حديثنا عن العيد وعن معانيه السامية، تفضلوا أيها الأحبة بالمشاركة معنا عبر هواتفنا المعلنة أمامكم، الأول منها 260-7555 والآخر 260-7672. شاركونا أيضا كما شاركنا أحبة نشكرهم جميعا عبر موقعنا على شبكة المعلومات منذ البارحة، الموقع www.islamacademy.net. رحبوا معي بالشيخ خالد الشائع، وحياكم الله شيخ خالد وأهلا بكم. وحقيقة بودي أن أدخل مباشرة إلى الحديث عن العيد وعن معانيه السامية، ولكن تعجز لساني أن أبدأ حلقتي هذه دون الحديث عن رمضان، فقد بدأت كل حلقاتي تقريبا في هذا الشهر الحديث عن رمضان، فلابد أن أكون وفيا مع حبيبي وهذا الشهر المبارك، فنتحدث عن ختامه قبل أن نأتي إلى ما بعده.
أحسنتم الشيخ عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يحسن لنا ولكم العاقبة في الأمور كلها، وأن يجعلنا من المقبولين جميعا في هذا الشهر الكريم. نعم، نحن الآن في نهاية شهر رمضان، وهذه خيامه يوشك أن تقوض، ولكن المسلم ينظر إلى كل الأزمنة على أنها محل لعبادة ربه جل وعلا، فحيثما حل وأينما كان فإنه يتعبد الله تعالى بما شرع له. شهر رمضان في ختامه شرع للمسلم أن يستشعر عظيم النعمة فيه، وأن يكبر الله تعالى على ما أنعم ويسر من صيام شهر رمضان، ومن التقرب إلى الله تعالى والتعبد له بما شاء سبحانه من أنواع العبادات، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فجاءت السنة النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير ليلة العيد إلى أن يصل الإنسان إلى المصلى، مصلى العيد، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وكأنما يعزي المسلمين في مفارقتهم لشهرهم الكريم أخبر عن فضل رب العالمين، فقال: ويغفر لهم في آخر ليلة. قالوا: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل يوفى أجره إذا قضى عمله. فلتطب أنفس المسلمين بهذا الفضل العظيم، وليؤملوا من ربهم سبحانه كل خير، فإن الله كما قال سبحانه في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ولا شك أن الأعمال بالخواتيم، فمن كان قد فرط أو قدم ولم يرضى ما قدم، فإن ختامه لشهر رمضان بالخير والاجتهاد والأعمال القلبية والقولية والفعلية مما يجعل ختام هذا الشهر مهيئا له لأن يكون مقبولا عند ربه جل وعلا. فنسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع وأن يبلغنا رمضان أزمنة مديدة وأعواما عديدة، إنه سبحانه بر الرحيم.
سنأتي يا شيخ على عدد من المحاور سأطرحها بين يديكم في هذا اللقاء في بعض المعاني السامية التي يمثلها ويشكلها هذا العيد المبارك ودلالاته البعيدة التي من أجلها شرعه الإسلام، ولكن في البداية نريد أن نعرف المفهوم لهذا الزمن أو المفهوم لهذا اليوم، المفهوم لهذا العيد في الإسلام.
تاريخ العيد في ديننا تاريخ وضيء وله امتداد مشرق وبدايات تتواكب مع الحاجات الفطرية للنفس البشرية. ثبت في سنن النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إلى المدينة فوجد أهلها لهم يومان يلعبون فيهما، النيروز والمهرجان. فحينئذ وتواكبا مع ما يلبيه دين الإسلام من حاجات النفس الفطرية قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أبدلكما بهما خيرا منهما عيد الفطر والأضحى. فهذه البداية التي شرعت فيها للمسلمين الأفراح الشرعية، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذن هذا هو تاريخ العيد في الإسلام وهو ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال في مناسبة أخرى يخاطب بعض الصحابة رضي الله عنهم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في مناسبة أخرى لعلها تأتي الإشارة إليها: دعهما، يقوله لأبي بكر لما أراد أن يمنع فتاتين صغيرتين من اللهو والطرب في يوم العيد، فقال: دعهما لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. والله أعلم.
طيب شيخ، سنتحدث الآن إذا تكرمتم عن بعض المغازي أو بعض المعاني لهذا العيد، المعاني الاجتماعية تحديدا.
نعم، الحقيقة أن العيد والذي يأتي عقب عبادة عظيمة هو استشعار لاستمرار العبادة واستشعار فضل الله جل وعلا وأنعمه على عباده. فالعيد ليس فرحا أجوف لا دلالة من ورائه ولا معاني سامية مضمنة فيه، لا، بل إن للعيد من المعاني السامية الشيء الكثير. فالعيد يتواكب مع حاجات النفس البشرية التي تطلب الفرح وتميل إلى المرح، ولهذا لا يصلح من الإنسان يكون دائما في حال جد لا يعرف فيه المزح ولا فسحة الوقت التي تمكن له أن يروح عن نفسه. لذلك جاءت هذه الشريعة لتقرن الأفراح بالعبادات، للإشعار أيضا بأن الإنسان في كل أحواله، في حال فرحه وحزنه، في حال سروره وغضبه، في حال ساعته وضيق أمره، في كل أحواله أنه يتعبد الله جل وعلا. ولهذا فإن الناظر في ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته في العيد يلحظ أن ثمة ترابطا عظيما بين الفرح والشكر لله جل وعلا. فشرع في العيد من مثلا إظهار الفرح، إظهار السرور، الاجتماع الكبير في صلاة لها شعيرة خاصة من جهة الخطبة والتكبير والاجتماع، ومن جهة أيضا تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وحثه الناس للخروج إلى هذه الصلاة، حتى إنه حث على أن يخرج النساء العواتق والحيض لحضور هذه الصلاة، وقال: إن الحيض يحضرن دعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. بل إنه عليه الصلاة والسلام قد قال: إن التي لا جلباب لها تعطيها أختها من جلبابها أو تدخلها في جلبابها. إن تصور امرأة لا عباءة عندها تخرج مع الأخرى وتضمها في عباءتها، كل ذلك يدل على أن ثمة عناية كبرى بهذه المناسبة حتى يشهدها الجميع. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى القول بأن صلاة العيد واجبة وجوبا عينيا ليس وجوبا كفائيا. قالوا إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر الحيض والعواتق وأيضا المرأة التي لا جلباب لها أن تعطيها أختها من جلبابها، كل ذلك يدل على أن ثمة التأكيد الكبير على هذه القضية.
نعم. شيخ، من الأمور الاجتماعية التي تكون حاضرة حقيقة في هذا العيد وما يجب أيضا أن تكون مكرسة ويعني موجودة عند المسلمين عموما، هي مسألة صلة الأرحام. نرى تقاطعا وتدابرا حقيقة في سنوات طويلة بين بعض الأقارب، حتى أحيانا بين الوالد وولده أو الولد وأمه. ماذا يجب علينا كمجتمع مسلم شرع الله لنا مثل هذه المناسبات حتى نشتغل لها في الترابط الاجتماعي ومد الأواصر؟
لا، بارك الله فيكم. الشيخ عبد الرحمن، دعني أقولها حقيقة باختصار ثم أفصل. من حضره العيد وفي قلبه حقد أو حسد أو ضغينة أو قطيعة مع أحد كائنا من كان من أهل الإسلام فإنه لم يشهد العيد وليس له عيد. أي عيد للإنسان وهو يحسد أخاه أو يحقد على المسلمين، فضلا عن أن يكون هناك شيء من الأعمال الأخرى المضرة بهم.
إذا من لوازم العيد يا شيخ والفرح به أن تكون صافية السريرة نقية.
لا شك في هذا، لا شك. يعني كيف يمكن، وهذا يعني قد يقول البعض أن هذا فيه شيء من التهويل ومن التضخيم والمبالغة، نقول لا، بل إن هذا هو الواقع الذي يعلم من خلال مطالعة نصوص الكتاب والسنة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نعلم أن يوم العيد هو يوم الجوائز، وهو اليوم الذي يذهب الناس فيه إلى مصلاهم ويتلاقون فيه، وكل منهم قد بدأ حياة جديدة. من قام ليلة القدر، من صام رمضان، من قام رمضان غفر له ما تقدم من ذنب، إنها حياة جديدة. من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والكثير من الناس شهد الصلاة في المسجد الحرام والعمرة، فأقول إنها حياة جديدة. فالذي يذهب ويلتقي بالناس وهو يعني فيه الضغينة على أحد منهم، فإنه يشبه ذلك الذي جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترفع الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشاحن. فالمشاحن الذي يحضر العيد ولزالت الشحناء في قلبه، هذا لا عيد له. من هذا المنبر أدعو حقيقة كل أحد أن يجعل عيده الحقيقي بأن يصل من قطع، وأن يعطي من منعه، وأن يعفو عن من ظلمه. فإذا كان كذلك فهذا هو الذي جدير أن يحسب له هذا العيد وأن يكون مؤيدا بأمر الله تعالى. ولا يخفى في هذا المقام ذلك الرجل، حديث ذلك الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. نعم يا أخي الكريم، الأخت الكريمة، قد تكون لك إحدى القريبات أو الصديقات، ويكون لك يا أخي أحد الأقارب أو الأصدقاء الذي أساء إليك وبالغ في الإساءة، فكن على أخلاق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أوذي وقتل أصحابه وأخرج من وطنه وفعل به الشيء العظيم، وهو يدعو من جنة عرضها السماوات والأرض، وكانت نهاية المطاف بعد أن مكنه الله من رقابهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فهذه أخلاق الفضلاء، أخلاق النبلاء، أخلاق من زكت أرواحهم وارتفعت عن تراب الأرض. فأدعو كل أحد بينه وبين أحد من أرحامه على وجه الخصوص قطيعة أن يبادر بالإصلاح، أن يجعل أول أعماله في يوم العيد بعد أدائه للصلاة أن يتجه لهذا الذي قطعه، إذا كان معه في بلدته أو في حيه أو في مدينته. إن لم يستطع فبالإمكان بحمد الله عبر وسائل الاتصال، الهاتف أو غير ذلك. هذا هو من زكت نفسه، وهذه علامة قبول العمل بالنسبة لمن أدى وعمل في شهر رمضان. أخيرا أقول، يعني قد تعجب الشيخ عبد الرحمن أن هناك من العباد الفضلة الذي صفق دميه في رمضان وفي غيره بين يدي ربه في المساجد وحضر الصلوات ورفع كف الضراع إلى الله جل وعلا وغير ذلك من التعبد الصيام وتفطير الصائمين وإنفاق الأموال، لكن سبحان الله جاء إلى هذه القضية وهي مسألة القطيعة الضغينة على أحد من الناس فتوانى. هذه لا شك أنها نقطة سوداء كبيرة في ثوب أبيض، نسأل الله الهداية.
هذه إذن دعوة لأن يبقى رمضان حاضرا معنا دائما في كل أيامنا، وتلك الدموع التي انهمرت وسالت على خدود المؤمنين المتقين في هذا الشهر الفضيل وفي دعاء القنوت وغيره أحرى بها أن تكون أيضا متقية لربها جل وعلا في هذا الأمر العظيم وهو صلة الأرحام. من الترابط الاجتماعي يا شيخ المهم الذي لا بد أيضا أن يكون معتبرا في هذا العيد المبارك ما يمكن أن يكون من تواصل ورعاية واهتمام بإخواننا الفقراء والمساكين. كيف يمكن للمسلم أن يشعر هذا الفقير، أن يشعر هذا المسكين الذي يعيش حوله إما في حيه السكني أو في قريته أو حتى في أماكن أخرى، كيف يشعره بأنني أنا وأنت مسلمون وكالبنيان يشد بعضنا بعضا؟
نعم، بارك الله فيكم شيخ عبد الرحمن. يعني دعنا نجعل الحديث مأخوذا من عمق المجتمع. لو تساءلنا هذه الأيام الطرقات لها صفة معينة والأسواق أيضا كذلك، بل إنهم يعني ربما يفتحون في أوقات غير المعتاد. لأي شيء هذا؟ للتبضع وشراء حاجيات العيد، يعني تجد الأسواق مكتظة. وبالمناسبة هذا يعني بالمصطلح العامي هذه ظاهرة صحية أن نجد هذا الاتجاه للشراء الحاجيات العيد، الملابس والحلوى. يعني بعض الناس قد يقول يعني لماذا هذا الانهمار أو هذا الانهماك والإغراق في الأمور المظهرية، اللبس والمطعمات؟ نقول لا، هذا غير صحيح. من اعترض على ذلك لم يفهم سماحة الإسلام وتشريعه. في الإسلام التزين في أوقات المناسبات، في الإسلام قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. إن من لا يتزين في أيام العيد ولا يتجمل ولا يتهيأ ما فقه دين الإسلام. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم له الثياب التي يلبسها، الثياب المناسبة التي يلبسها لاستقبال الوفود، التي أيضا شرع لأصحابه ولأمته اللبس الحسن والتجمل به في أيام العيد. فلذلك أقول إن هذا المظهر، هذه المظاهر، أيضا قضية الحلوى والألعاب والتهيؤ بأنواع الترفيه، هذا مما دلت عليه سنة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ودعني قبل أن نتكلم عن قضية الفقراء وهذه لها صلة، أن ننتقل من هذا المكان إلى بيت سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. وكأننا بالمشهد الرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى غرفه في المدينة النبوية في بيته المجاور لمسجده الشريف عليه الصلاة والسلام في يوم العيد، ربما الضحى، يعني قد يكون الإنسان بعد الصلاة واستقبال الناس يحتاج إلى شيء من الراحة، فإذا بحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يأخذ قسطا من الراحة مضطجع. وفي بيته عليه الصلاة والسلام، وكانت غرفة عائشة، جاريتان معهما دف وتضربان. تصور هذا الأمر في بيت أفضل خلق الله، أفضل من وطئت قدماه الثرى، جاريتان تلعبان وتعبثان وبدف. يعني ربما أحدنا لو كان يحتاج إلى النوم أبعد الصغير والكبير. وعائشة رضي الله عنها لعلها فقهت منهجية الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا بأبيها السيد الكريم أبو بكر الصديق رضي الله عنه يدخل ويجد هاتين الجاريتين تضربان الدف. أبو بكر رضي الله عنه هو المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي امتلأ قلبه بالغيرة عليه ويفتديه بنفسه وماله وبكل شيء، يأخذه الأمر بالغضب. لأمور. أولا الرسول صلى الله عليه وسلم مرتاح يريد أن ينام وتأتي هاتان الجاريتان لتعبثا، ثم ماذا؟ عبث يقترن بقضية الطب والمزامير، وقد استقر لدى أهل الإسلام أن المزامير محرمة، فإذا به رضي الله عنه كما كان منه في أكثر مرة في إنكاره على عائشة أمذمارة الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه يريد أن يأخذ على يد عائشة، فإذا بالحبيب الكريم الرؤوف الرحيم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يلتفت من هذه الهجعة التي لم يغب بها قلبه عن بيته وعما يدور حوله فقال دعهما فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. هذا عيدنا، عيدنا ما هو؟ الرسول لم يضرب الدف. عيدنا أن نشاهد الأطفال يلعبون، عيدنا أن نشاهد الفرح ينتشر ويسري في المجتمع، عيدنا أن نمكن أهلينا من الفرح والسرور.
جميل جدا.
ثم نعم. إذا أيضا في لفظ آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه رسالة لكل الأمم للمسلمين ولغير المسلمين، دعهما لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. إذن فالذين ينادون اليوم بحرية المرأة، بالديمقراطية، بالشعارات الأخرى العديدة، هذا حقيقة أنها كلها شعارات لا محل لها من الإعراب، بل أقول لا محل لها من الواقع، وإنما هي دعاوى. واليوم والعالم يضطرب بهذه الاضطرابات المتعددة، ودعني أخرج من هذا الاستديو لشيئا يسيرا ثم أعود، نجد العالم الذي يضطرب، يعني جيوش جرارة تأتي لتحتل لتزعم الحرية مثلا في العراق، أو مجلس الأمن بالأمس يعقد لأجل مناقشة قضية سوريا وفرضها بقتل الحريري وما إلى ذلك، وينسون الطائرات التي تقصف في وسط فلسطين، أين هذه الأنظمة على أن تعاقب هذه كما تجتمع لأولئك؟ لكن هذه لا شك أنها مسرحية كبرى على مسرح عالمي كبير يراد منه إذلال المسلمين من خلال هذه الأنظمة التي يريدون أن يسوقوها على المسلمين. إذا لا راحة للناس الحقيقة إلا في هذا الدين وفي تشريعاته. فأرجع إلى أصحاب البيوت وأرباب البيوت لأقول، إذا لم يفرح أطفالكم، إذا لم يفرح نساؤكم في يوم العيد، فإنكم لم تشاركوا أو لم تمارسوا العيد كما يريده منكم صاحب الشريعة محمد صلى الله عليه وسلم،
ولديكم خلل في فهم هذا العيد ولماذا شرع.
لا شك في هذا.
سنرجع للحديث عن الفقراء والمساكين يا شيخ، لكن بعد هذا الاتصال من الأخ عبد الله من جدة. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عبد الرحمن والشيخ خالد، أنا عجبني كلام من بعض المقولات اللي قالها الشيخ خالد، يعني ذكر أن العيد حياة جديدة لجميع المسلمين إن شاء الله الذين قبلوا عند الله. فأنا أريد أن يعني أبين تحذير يعني خطير جدا يغفل عنه الناس. الآن في رمضان الأجواء متغيرة، المرضى مصفدة، هم يعني أمراء الجن وكبارهم مصفدين، والشياطين الأخرى ضعفت، الأوامر عندها قليلة، صحيح؟
صحيح.
غدا إن شاء الله أو بعد غد سيكون العيد، فإذا انفلتت هذه المرضة ما بالك بإنسان ملعون رديم متعطش لإضلال العباد، وما نزل على الأرض إلا ليضل العباد. فأريد يعني أن أحذركم جميعا بإذن الله أن من هذه المرضة الملعونة.
جزاك الله خير يا عبد الله، جزاك الله خير، بارك الله فيك. طيب أنا سأستقبل مزيد من اتصالات شيخ خالد، ولكن حديث جميل للأخ عبد الله، وهو نصيحة لكل المسلمين أن يتقوا شر هؤلاء الشياطين الذين سيحضرون مع يوم العيد. ولكن أحسب أن من خرج من هذا الشهر المبارك أكثر إيمانا وأكثر عبادة لربنا جل وعلا فلم يتغلب عليه هذا الشيطان اللعين الذي قال إلا عبادك منهم المخلصين.
نعم.
طيب شيخ نأتي للفقراء المساكين.
نعم. أقول أنا أشرت قبل قليل لاكتظاظ الأسواق، فأقول إن من الناس من لا يستطيع أن يذهب إلى السوق، وذلك بسبب قلة ذات اليد. يعني فعلا يوجد في مجتمعنا المحتاجون المتعففون هؤلاء يجب أن يفتش عنهم، يجب أن يعرف أحوالهم، خاصة إذا كانوا ذوي رحم. من العجائب أن بعض الناس عنده زكوات الكثيرة يؤديها يمنة ويسرة وينسى ذوي رحم أقاربه، وهذا من الخطأ، فإن الصدقة على القريب ذي الرحم صدقة وصلة، فهي أعظم في الثواب والأجر. إن من الفضلاء النبلاء من لا يستطيع أن يعيش العيد بفرحته هو، إنما عيده أن يرسم البسمة على الشفاه المحرومة من مثل ذلك. وإذا شئت أن نقف مع واقعة ربما أني كررتها لكن دعني أذكرها مرة أخرى، وهي ذات دلالات وعبر. هذا أحد السلف الصالحين والأئمة الفضلاء النبلاء، وهو عبد الله بن المبارك رحمه الله رضي الله عنه. كان في سفر إلى الحج، وكان من عادته أن إذا حج معه أحد يجمع أموالهم ويجعلها في صندوق، فإذا عادوا أعادها إليهم. المقصود أنه كان يتكفل وكان غنيا. انظر ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع مع بعض. ففي الطريق مروا على قرية، وأثناء انتظار القافلة المجموعة الذين معه، وكان يعني هو آخر من يسير بعد مضي أصحابه، فكان معهم طير ومات فرمي به في الزبالة القريبة منهم. فلاحظ أثناء مضيهم أن فتاة صغيرة خرجت من بيت ظاهره الفقر واتجهت إلى هذا الطير الميت فأخذته مسرعة ودخلت به إلى بيتها. الفضلاء النبلاء أصحاب الأحاسيس الراقية والمشاعر الفاضلة لا تمر عليهم مثل هذه الأحداث هكذا، فاتجه إلى بيتها وطرق الباب وسأل من أنت؟ فقالت كان لنا أب فظلم ثم إنه مات، وأنا وأخي لنا كذا وكذا، لا نعيش إلا على ما يرمى في هذه المجبلة. ماذا كان الفعل عبد الله بن المبارك؟ هل أعطاها مالا قال يعني استعيني به أم ماذا؟ استدعى الشخص الذي معه الأموال نفقة هذه القافلة أو أمين الصندوق صح التعبير، قال له وهم في الطريق جايين من شرق الدنيا من نيسابور، يعني من أطراف إيران تقريبا الشرقية ووسطها إلى أن وصلوا في هذه المنطقة قرابة بغداد أو البصرة ونحوها، فقال كم معنا من المال الذي يكفينا، أو قال له كم يكفينا لنرجع ومتجهين للحج لنرجع إلى خراسان، قال يكفينا كذا وكذا، قال أعطني إياه، أخذ هذا الذي يكفي، أو بالأحرى قال خذ هذا الذي يكفي، وأخذ المال الباقي وأعطاه هذه الفتاة. هكذا يكون الفضلاء وهم الذين تحيا بهم المجتمعات إذا وجدوا فيها. فلذلك أنا أدعو حقيقة أصحاب الفضل والنبل، ليس بالضرورة أن يكون غنيا وصاحب أموالا طائلة، أن يتفتش عن أصحاب الحاجات، أن ينظر لليتامى واليتيمات فيشتري لهم كسوة العيد، أن يدخل عليهم البسمة بحلوى العيد بغير ذلك مما يفرح به الناس. فمن فعل ذلك فهو حقيقة الذي عيده أعياد وليس عيدا واحدا. ولا أستطيع أن أغادر هذا المقام قبل أن نثني على أصحاب الفضل، وهذا من حقهم، أن من أحسن أن يذكر إحسانه وأن يشكر له وأن يدعى له علنا وفي ظهر الغيب. هذا العيد حقيقة وافق مناسبة يشكر ولي الأمر على ما أبدى من الإحساس نحو أهل هذه البلاد في المملكة العربية السعودية. نحن نعلم أن الملك عبد الله نسأل الله تعالى يحفظه قد أمر بزيادات في رواتب الموظفين ودعم صناديق الضمان الاجتماعي، وأيضا مضاعفة الراتب لمن هم دون المرتبة الخامسة لآخر ذلك. الملاحظ أن هذا الأمر يصدر من أول رمضان، الأول من رمضان يعتبر ذلك، فاستلم الناس رواتبهم ومخصصاتهم في آخر شهر رمضان الذي وافق العيد. فلاحظنا حقيقة أن هنالك الارتياح الكبير والسرور العظيم الذي أدخل على النفوس. هذا السرور الذي يدخله قرار ولي الأمر ويدخله أصحاب الفضل وأصحاب الغنى وأصحاب المشاعر الفياضة نحو الآخرين، هذا السرور حقيقة هو العيد الأكبر الذي يحيونه في أنفسهم ودواتهم قبل أن يحيوه على واقع الأرض.
وكما دخل إلينا وإلى المسلمين هذا السرور، لابد أيضا أن نكون مبادرين وننال أيضا من الأجر الذي رتبه ربنا جل وعلا على إدخال السرور، كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال سرور تدخله إلى مسلم. فلذلك لابد يا شيخ كما ذكرتم أن نعنى بالفقراء وبالمساكين وأن نبحث عنهم وخاصة المتعففين منهم. أيضا يا شيخ المستشفيات تعج بالمرضى وبالمعاقين وبغيرهم ممن هم في أمس الحاجة إلى كلمة تقبل الله منا ومنكم، إلى عيدكم مبارك، إلى ما إلى ذلك. واجبنا تجاه المرضى أقاربنا وغير أقاربنا.
من الشيء الطيب حقيقة ما تقوم به بعض الجمعيات مثل جمعية أصدقاء المرضى وأيضا مكاتب التوعية الدينية في وزارة الصحة في المستشفيات من تخصيص بعض الفقرات التي يدخلون من خلالها السرور على أهل المستشفيات ويغيرون الروتين المعتاد الذي اعتادوا عليه على أسرتهم، وكل مثل ذلك لما يتعلق ب بعض المناشط التي تنفذها وزارة الشؤون الاجتماعية بمشاركة بعض مسؤوليها لأصحاب الدور ونزلائها وغير ذلك. فلا شك أن الإنسان إذا التفت إلى إخوانه إلى أقاربه وزارهم في مستشفياتهم في يوم العيد أن هذه من اللفتات الطيبة والمشاعر الفياضة التي ينبغي ألا تخلو منها أنفسهم.
اسمح لي شيخ خالد استقبل اتصال اخ نواف من الرياض، تفضل نواف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله بخير يا شيخ عبد الرحمن.
الله يحييك
ويبارك. كيف حالكم ان شاء الله طيبين؟
الله يسلمك
ويعافيك. شلونك ابو عبد الرحمن ان شاء الله طيب؟
احمد الله، الله يحييك ويسلمك.
حفظك الله وبارك فيك وفي علمك ونفع بك الاسلام والمسلمين.
امين وانتم كذلك.
اقول وبالله التوفيق يا شيخ. طبعا العيد مظهر من مظاهر المسلمين وإتمام نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم بإتمام شهر الصوم، فالفرح لابد أن يكون الإنسان هناك فترة للفرح، لكن لا تعم على وقته كله، ولا تأخذ أحيانا يكون هذا الفرح يتعدى إلى 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 لا نقول إلى المباحات وإنما يصل إلى غير ذلك. فالواجب علينا أن نضبط فرحنا، وأن كما ذكرت يا شيخ في معرض حديثك أن نتلمس أقاربنا لندخل عليهم السرور والفرح فيما يرضي الله سبحانه وتعالى.
جميل جدا.
هذا ما أحببت قوله المشاركة معكم. شيخنا الشيخ خالد كله خير وبركة وخير من يتكلم في هذا الموضوع.
جزاك الله
سبحانه وتعالى أيها الثقة القائمين على هذا البرنامج وعلى هذه القناة المباركة، وأن يوفق الأخ الشيخ عبد الرحمن المقدم،
وأن يوفقك أنت أيضا نواف
في ميزان حسناتكم.
أشكرك جدا يا نواف، بارك الله فيك. الله يرعاك يا أمان. شكرا لك يا سامي، شكرا جزيلا، ولفتة رائعة جدا وتذكير مناسب جدا في الحديث عن الأيتام. يا شيخ بودي أن يكون قدر الاستطاعة حديثنا في محاورنا وسيرتنا القادمة مختصرا، لأنه لم يتبقى إلا 10 دقائق عن نهاية البرنامج وليس عن العيد.
حسنت، بارك الله فيكم. نشكر الأخ نواف وأيضا الأخت الكريمة سامية، وقد وفي الحديث عن هاتين القضيتين اللذين أشار إليها. لكن حديث الأخت سامية من جهة الأيتام، نعم هم بحاجة إلى ذلك، ولكن أيضا ثمة أيتام مع حضور أبائهم وأمهاتهم والأسف الشديد.
كذلك
وهذا له صور من الآباء حقيقة من يحبس أولاده وأهله عن من الأولاد بنين وبنات من يحبسون من قبل آبائهم وأمهاتهم عن أن يفرحوا للأسف الشديد. قبل قليل أنا شعرتك يا شيخ عبد الرحمن اليوم عن طريق طبعا مكتب الدعوة أستقبل اتصالات الهاتف عن رمضان وعن غيره، وأنا أعتذر من الأخوة والأخوات أني لا أستطيع الآن بحكم البرنامج. جاءتني رسالة حقيقة، امرأة قالت ماذا أصنع فإن زوجي يسومني سوء العذاب، وقد تسلط علي في هذه الأيام بالشيء الكثير من التضييق والظلم والبغي. بغض النظر عن يعني حقيقة هذا الأمر من جهة وجوده، لكن الذي نريد أن نصل إليه يجب على الأزواج والزوجات أن يجنبوا المشكلات في هذه الأيام على الأقل. هذه أيام فرح وسرور، هذه أيام إدخال البهجة. من المحزن أن كثيرا من الناس لا يلتفتون لهذا، فالزوج يجب عليها أن يتناسى المشكلات ويجعلها ويدعها جانبا إلى حين. وأيضا الزوجة يجب أن تكون متفهمة لمشاغل زوجها، لحدوده المالية، لغير ذلك. فالمشكلات يجب أن تبعد في مثل هذه الأيام، لأنها أيام فرح ليست أيام تصارم وتهاجم.
أنتقل إلى الموقع. الأخ الذي لقب نفسه بشفير بريدة يقول: البعض في العيد لا نرى عليه علامات السرور، وعندما نسأله لماذا يقول كيف أفرح والأمة بهذه الحال. وهذا سؤال يا شيخ ليس من الأخ لوحده، ولكن من كثيرين، منهم من يقول وهم على حق في ذلك أن هنالك احتلالا غاشما في العراق وفي فلسطين وفي أماكن عدة، المسلمون يضطهدون وتفعل بهم الأفاعيل، فكيف لي أن أفرح وأن أستبشر بقدوم هذا العيد وإخوة لي تحت هذا الظلم والتعذيب؟
الحديث هذا قد يطول، لكن اختصارا هذا الشعور أن يحضر العيد وتشعر بإخوانك هذا هو المطلوب حقيقة. يطلب منك أشياء أخرى وهي ما بعد هذا الشعور من ناحية الدعاء والتألم لآلامهم ونحو ذلك، هذا أيضا مما يطلب منك. لكن هل يقال أنه لا يفرح الإنسان ولا يبتسم ولا يسر إلا إذا خلت الأرض من احتلال المحتلين الكافرين لبلاد المسلمين ومن أنواع البغي والظلم؟ هذا غير صحيح، لأنه قد كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق وهو الذي وصفه ربه الرؤوف الرحيم، كان يوجد في وقته نوع من مثل ذلك المآسي التي تحل بالمسلمين، ولم يمنعه هذا أن يؤدي الشعائر الإسلامية، لأن العيد ليس فرحا مجردا كما تقدم، ولكنه شعيرة نتعبد الله تعالى بها. نحن نفرح كما أمر الله تعالى، ونحزن أيضا كما أمر الله تعالى. هذا الحزن الداخلي الذي تتمعر له وجوهنا وتتألم له قلوبنا أن نشاهد هذه الأنواع، أنواع الظلم التي تمارس على إخواننا المسلمين. لكن من خطوات مواجهة هذه الحال أن نمارس شعائرنا كما أمرنا. فلذلك يعني أهل العراق يحتفلون بالعيد على حسب قدرتهم واستطاعتهم
تعبدا لله،
تعبدا لله تعالى، وهكذا أهل فلسطين وغيرها من ديار المسلمين.
جميل جدا. وهي بالمناسبة تحية لأخوتنا وأهلنا وأحبابنا في العراق وفي فلسطين وفي كل مكان يذكر فيه اسم الله جل وعلا، ونهنئهم بهذا العيد ونسأل الله لنا ولهم القبول في هذا الشهر المبارك. شيخنا الفاضل، عندما يقترب العيد وكما ذكر الأخ عبد الله من جدة، مردت الشياطين تنفك أصفادها ثم تأتي وتجتال عباد الله الذين كانوا في رمضان صائمين قائمين، فيبدأ في استغلال هذا العيد ويعتقد أنه فرصة لمعصية الله سبحانه وتعالى والارتكاب المحرم من الأمور. لعل لكم في دقائقنا الأخيرة توجيه لمن يعتقد أن هذا العيد إنما هو لمعصية الله سبحانه وتعالى.
أنا لا أريد حقيقة أن أستطرد هذا الموضوع، لكن أنا أؤكد حقيقة أن الحمد لله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين. فمشكلتنا نحن جميعا، أنا وأنت وغيرنا من أهل الإسلام، ليست في عدم وضوح الحلال وعدم وضوح الحرام، وإنما هو في الإرادة والقرار الذي يمتلكه الإنسان في أن يتجه إلى الحلال ويمتنع عن الحرام. يوم العيد يوم مشروع فيه الفرح، لكن ليس معناه الانطلاق إلى المحرمات، ليس معناه وضع التكاليف، لا، بل الإنسان يفرح في الحدود التي أمر بها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في واقعة هذه التي أشرنا إليها مع الجاريتين، عائشة رضي الله عنها لفتت النظر وهي عالمة فقيها تعد الآلاف وعشرات الآلاف من الرجال في فهمها وفقهها رضي الله عنها وأرضاها، قالت عن الجاريتين: في بعض الروايات عند ابن ماجه وغيره، فرأى جاريتين أبو بكر تضربان الدف، قالت وليستا بمغنيتين. هذه لفتة إلى أن القضية ليست حالة طرب مستدين، وإنما هذه حالة استثنائية لهاتين الفتاتين الصغيرتين ولأمثالهما من بنات المسلمين إلى يوم الدين. إذن هذا لا ينسحب على النساء الكبيرات أن مثلا يمارسن طربا أو تبرجا أو سفورا أو غير ذلك. فعلى كل حال من الأشياء التي يؤكد عليها قضية التبرج وأقول السفور أيضا، بخلاف من يفرق بين أو بمعنى آخر أن يقول أن السفور لم يرد في الشرع تحريمه، من فقه دلالات نصوص الكتاب والسنة يفهم أن ثمة تبرجا أن ثمة سفورا وأن كلاهما محرم. بعض العوائل تذهب إلى مدن الألعاب الملاهي وما إلى ذلك، لا حرج في هذا، وهذا بل إن الذهاب إلى هنالك ودفع المال هذا نوع من التعبد لله سبحانه وتعالى. والأب الذي يعطي المال لأطفاله لنسائه لأجل يذهب إلى مدن الألعاب لأجل أن يرفعوا عن أنفسهم، هذا أعظم من الصدقة. دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته، قال دينار تصدقت به ودينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته على أهلك أعظمها الذي أدخلته على أهلك. ومن جملة النفقة عن أهل إدخال السرور عليهم، هذا حقيقة تنمية لمشاعرهم لأرواحهم لأنفسهم. فالذهاب إلى هنالك هذا أقول إنه ليس ترفيها فحسب، ولكنه أيضا عمل مأجور عليه. لكن نحن نعلم أن ثمة من النساء، من خلال من نقل إلينا من النساء ما يقع هنالك، من تتساهل مثلا تظن أن المشغل لآلات له والملاهي في المدينة مدينة مدن الألعاب أنه لا حجاب عنه، ولذلك ربما تأتي بعض الألعاب تكون المرأة قد ركبت فتنكشف عورتها وتظن أن هذا الشخص ليس بواجب الحجاب عنه، أو أنه يوم عيد والفرح فيه يعفي عن الستر. هذا خطأ، فيجب حقيقة الحفاظ على الأداب الإسلامية، وأيضا ينبغي الاستشعار استشعار العيد والفرح به. وإذا ما أدري يتسع الوقت أو أختم بواقعة لها دلالاتها.
كم تأخذ الواقع يا شيخ من الوقت؟
ما أدري بحسب مشاهد الاستطراد فيها.
طيب يقول عندنا نصف دقيقة المخرج.
نعم، في أحد مناسبات العيد أحد الناس بعد أن تهيأ أهل بيته باللبس وما إلى ذلك منعهم من الخروج بسبب أشغال عندهم. اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث في العيد لم يخرجوا يمنة ولا يسرا، ترتب على هذا مشكلات نفسية ومشكلات أخرى وقفت عليها. فأقول إن حبس الأنفس عن أن تنطلق بمشاعر الفرح والسرور التي أباح الله تعالى أن هذا خطأ فادح، وأن ثمة خطأ فادحا آخر يرتكبه من يظن أن العيد فرصة للخروج عن الآداب الشرعية وما قرره أئمتنا أئمة أهل الإسلام في وجوب رعاية الآداب والأخلاق التي شرعها لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
فيكون يرتكب ذلك التي نقرت غزلها من بعد قوة أنكاس. أشكركم جدا دكتور خالد نهاية هذا اللقاء.
الله يسلم على
دراحي. أشكر أيضا جدا الأخوة والأخوات الذين شاركونا على الموقع، الأخت علياء نعم، والأخت سارة العتيبي على ما أعتقد، الأخت سراجية الجنة، السفير بريدة، أسماء كثير، أمل الأمة أيضا، أشكرهم جدا على هذه المشاركة. أشكر أيضا من اتصل بنا وشارك معنا في هذه الحلقة وفي كل الحلقات الماضية. أيها الأحبة، كما ذكرت ابتداء لا ندري هل تكون حلقتنا هذه هي الأخيرة، والفاصل في ذلك هو رؤية الهلال، لا ندري هل هي هذه الأخيرة أم أن حلقة الغد ستكون هي الأخيرة. عموما حلقة الغد بإذن الله تعالى إن كان ذلك هو 30 من رمضان فسنستضيف شخصية إسلامية بارزة للحديث عن العيد وعن شؤون وشجون كثيرة فيه، وإن لم يكن فنستودعكم الله ونشكركم على بقائكم معنا، ونقول إن أحسننا في هذه الحلقات فمن ربنا جل وعلا، وإن أسأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان. أشكركم جدا، أشكر دعمكم وتواصلكم وحرصكم واتصالكم، وأشكر أيضا كل القائمين على هذه القناة وعلى هذا البرنامج تحديدا من مخرج وفريق عمل شارك معنا في هذه الحلقات، ونسأل الله أن نكون قدمنا ما يفيد وما ينفع، ونسأله جل وعلا الإخلاص في القول والعمل. الكلمة الطيبة معنا في كل أيامنا وفي كل لحظاتنا وفي كل دقائقنا، فهي سلاحنا وهي سلاح المصطفى عليه الصلاة والسلام. قبل ذلك سنعود إليكم بإذن الله في كل يوم خميس عند الساعة الواحدة ظهرا. استودعكم الله، وما أصعب أن أقول في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.